بسم الله الرحمن الرحيم
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي المشاهدين يسرنا أن نلتقي بكم اليوم في حلقة جديدة من حلقات موسوعة الأخلاق الإسلامية مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين في دمشق فأهلا وسهلا بكم دكتور
بكم أستاذ أحمد جزاك الله خيرا
دكتور موضوع حلقتنا اليوم عن أحد مقومات التكليف ألا وهو الحرية والحرية أمر ينشده الناس جميعا بل وينشده حتى غير الإنسان من المخلوقات كالحيوانات على سبيل المثال إذن الحرية أمر عظيم نتمنى أن نصحبك وتصحبنا اليوم في ظلال هذا المعنى الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أستاذ أحمد بادئ ذي بدء لو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن نكون جميعا مؤمنين لكان ذلك ولكن الله لا يريد إلا أن نأتيه بمبادرة منا إلا أن نأتيه طائعين لذلك قالوا في تعريف العبادة العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية أي أن الله لا يريد من الإنسان إلا أن يأتيه بدافع من الحب لأن الله يحب عباده قال تعالى يحبهم ويحبونه ولا إكراه في الدين فلو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا ولكن الله أراد أن يكون الإنسان مخيرا من شاء فليؤمن
ومن
شاء فليكفر إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات نصوص القرآن الكريم تؤكد أن الإنسان يتمتع بحرية من أجل شيء واحد هذا الشيء هو أن عمله الصالح الذي هو ثمن الجنة لا قيمة له إطلاقاً إن لم يكن حراً في فعله إذن قيمة العمل أن يكون فاعله حراً أما إذا أجبر لا قيمة لهذا العمل بمعنى آخر العمل لا يثمن إلا إذا انطلق صاحبه من حرية في أن يفعله أو أن لا يفعله يعني على حيز الواقع أنت حر تصلي أو لا تصلي تصدق أو لا تصدق تنصف أو لا تنصف تحب أو لا تحب ترحم أو لا ترحم تذهب إلى المسجد أو إلى الملهى أنت حر لولا هذه الحرية لما كان هناك عمل صالح إطلاقا بمعنى أن الله لو أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب
صحيح
ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة إن الله أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا
شيء جميل
إذن لولا الحرية لما كان من قيمة للعمل الصالح الذي هو ثمن الجنة فالله عز وجل خلقنا أحرارا من هنا الإمام علي رضي الله عنه يقول ركب الملك من عقل بلا شهوة ركب الحيوان من شهوة بلا عقل الملك مسير والحيوان مسير ركب الإنسان من كليهما لكنه مخير فإن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان.
نعم، هذا الكلام يذكرنا بالحديث القدسي الذي يقول فيه ربنا جل في علاه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أمرنا الله عز وجل بألا نتظالم وألا يقيد بعضنا حرية الآخرين، وهو مع أنه إله ويجوز له أن يظلم ومع ذلك لا يأتينا من الله إلا الخير. فما معنى قول الله عز وجل: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما؟
بادئ ذي بدء، أينما وردت كلمة على مع الذات الإلهية فمعناها الإلزام الذاتي،
ألزم نفسه سبحانه.
إن ربي على صراط مستقيم، وعلى الله قصد السبيل، الرزق على الله. فحيثما جاءت على إلى جانب لفظ الجلالة معنى ذلك أن الله ألزم نفسه بالعدل، ألزم نفسه بالرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. إذن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل أصلا، ومع ذلك ألزم نفسه بالعدل. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. في ثنيات الحديث القدسي الصحيح: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر.
سبحان الله.
ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله عز وجل شاءت مشيئته واقتضت حكمته أن نكون أحرارا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ولولا الحرية لما كان هناك ثواب ولا عقاب ولا مسؤولية ولا جنة ولا نار ولا تكليف ولا أمانة، وأصبحت الحياة تمثيلية سمجة. وما من عقيدة فاسدة أحبطت أعمال المسلمين وجعلتهم في المؤخرة من عقيدة الجبر.
نعم.
التي يتوهم أصحابها
أن الله
أن كل شيء كتب على الإنسان قبل أن يولد دون أن يكون
له يد
متسببا في هذا الذي كتب عليه.
نعم.
يعني ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء.
نعم.
يعني هناك أدعية تلقى في بعض المناسبات ليس لها أصل إطلاقا، إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا محروما، هذا الدعاء لا أصل له ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. يجب أن نؤمن أن الإنسان حر، والآيات كثيرة جدا وتؤكد هذا.
وكما قال العلماء علماء العقيدة بأن علم الله علم كاشف وليس مؤثر.
نعم.
علم الله في الأزل أني
علم كشف لا علم جبر.
نعم.
نعم.
نعم. أستاذي الكريم، مقولتكم بأن العمل يثمن بالحرية يستدعي سؤالا آخر: هل إذا سلبت الحرية لم يعد هناك داع لأن يكون هناك جنة ونار؟
طبعا الإمام الحسن رضي الله عنه يقول: لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب.
نعم.
لو أجبر عباده على المعصية لبطل العقاب. لو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة.
نعم.
إن الله أمر عباده تخيرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا.
نعم.
وأعطى على القليل كثيرا.
نعم.
لولا الحرية لما ثمن عمل الإنسان.
نعم. هذا يستدعي فضيلة الأستاذ أن نتساءل سؤالا جديدا. كثيرة هي المقولات والأحاديث التي يطلقها بعض الناس بأنهم أحرار، وبما أنهم أحرار يجوز لهم أن يفعلوا ما يشاءون، وأن يأكلوا ما يريدون وأن يلبسوا ما يستذوقون، فهل الحرية مطلقة أم أنها مقيدة؟
الحقيقة الحرية مقيدة، مقيدة بمنهج الله عز وجل. الإنسان أرسل لهذه الدنيا، أعطي منهج، أعطي حرية، فإما أن يختار اتباع المنهج وإما أن يختار التفلت من هذا المنهج. يعني الخلق كلهم على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم ومذاهبهم نموذجان، نموذج عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، نموذج آخر تفلت من منهج الله لأنه غفل عنه وأساء إلى خلقه فشقي في الدنيا والآخرة. فالحرية تثمن العمل، والإنسان إذا تصورناه حراً حرية مطلقة هو في الحقيقة دابة متفلتة. هذه كلمة تليق به، لأنه يبني مجده على أنقاض الآخرين، يبني غناه على فقرهم، يبني عزه على ذلهم، يبني أمنه على خوفهم، يبني حياته على موتهم. الضوابط في تطبيق منهج الله عز وجل. والإنسان أستاذ أحمد أعقد آلة في الكون، ولأنه آلة بالغة التعقيد له صانع عظيم، ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. فلمجرد أن يطبق منهج الله سلم وسعد، ذلك لأن كل إنسان جبل على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب كمال وجوده وعلى حب استمرار وجوده. وجوده وسلامة وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده منوط بتطبيق تعليمات الصانع. فأنت بدافع من حبك لذاتك ينبغي أن تقيد نفسك بمنهج الله عز وجل. دعك من هذا، أحياناً نشتري آلة غالية جداً في أجهزة بمئات الملايين مع تعليمات دقيقة، حرصاً مني على سلامة الجهاز وعلى حسن مردوده، لأنه عظيم النفع. في كمبيوترات للتحليل الطبي يوضع عليها نقطة دم بكبسة زر يعطي 38 تحليل.
سبحان الله.
إذا كل تحليل أجرته مبلغ كبير، مع أن هذا الجهاز يعني له أرباح طائلة. تصور أن شركة أرسلت هذا الجهاز ولم ترسل خطأً تعليمات التشغيل. موقف صاحب الجهاز إن شغله من دون تعليمات أفسده،
ربما أفسده،
وإن تركه خوفاً عليه جمد ثمنه. أليست التعليمات أثمن من الجهاز؟ لذلك قال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. أيعقل أن يخلق الإنسان أن يعلم القرآن قبل أن يخلق؟ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. العلماء قالوا هذا الترتيب ليس ترتيباً زمنياً، هو ترتيب رتبي. وجود الإنسان كله لا معنى له من دون منهج يسير عليه. فالمنهج مقدم. الإنسان الحضاري في معه منهج، بلا منهج دابة متفلتة. مفهوم الحرية بلا ضوابط مفهوم ساذج، مفهوم غبي، مفهوم يحرص عليه الإباحيون والمتفلتون. أما الحرية قيمة علمية وأخلاقية. تنتهي حريتي، عندهم يقولون حينما تبدأ حرية الآخرين، لكن تنتهي حريتي عند حدود الشرع. بالضبط تمشي أنت في حقل، رأيت لوحة كتب عليها حقل ألغام، تقف. هذه اللوحة هل تعدها حداً لحريتك أم ضماناً لسلامتك؟
ضماناً لسلامتك.
هذا هو الفقه.
نعم.
حينما تتيقن أن كل حدود الله ضمان لسلامتي، أنا عندئذ فقيه، ضمان لسلامتي لا حداً لحريتي. ومرة قلت وأقول دائماً: ليس في الإسلام حرمان، في الإسلام في نظام، في قيود إيجابية لصالح المجموع، فلذلك الحرية تثمن العمل، ولكنها في الإسلام مأخوذة من منهج الله عز وجل.
ولذلك
يعني في بلاد متفلتة كما تفضلت الإنسان يفعل ما يشاء، لكن قد يسهم في إفساد البشر. كيف أنه الآن في الإنترنت ما يزيد عن 23 موقعاً إباحياً، 23 مليون موقع إباحي، أي حرية؟ أما إذا في انضباط بمنهج خالق الأرض والسماوات نصون أخلاق أولادنا.
ولذلك قال البعض إن الحرية المطلقة ليست موجودة
أبداً،
ولا بد أن تتعارض مع الحرية الشخصية أو الاجتماعية أو الربانية. الشخصية حتى على ذاته، على نفسه، فعلى سبيل المثال لا يمكن أن يسمح الإسلام لشخص بأن ينتحر تحت حجة أنه حر، هذه حرية شخصية. أما الحرية الاجتماعية فكما تفضلتم لا يسمح لهذا الشخص بإيذاء الآخرين تحت حجة أنه حر. وأما الحرية الربانية فلا يسمح لشخص بأن يتعدى حدوده مع من منحه هذه الحرية. لكن هؤلاء الناس السذج يقولون بما أنها حرية وهي قيمة إذا لابد أن تكون مطلقة، فهل من مثال عملي واقعي ملموس يرد على هؤلاء؟
بارك الله بك في نقطة مهمة جدا. أنا كإنسان، أنا حينما أضع حدا أقيد به الناس، أنا إنسان مثلهم، وقد تكون هذه التعليمات لصالحي، لذلك هناك من يعارضني. لذلك واضع القانون إنسان له عقل، والإنسان الذي يطبق عليه القانون إنسان له عقل، وقد يكون الذي يطبق عليه القانون أذكى من واضع القانون. إذن يحتال، هي قضية الآن واضحة جدا، هي حرب بين عقلين. اخترعنا جهازا لكشف السرعات الزائدة وضعناه على الطرقات العامة، هناك إنسان يخترع جهاز لكشف هذه الأجهزة قبل وقت معين. فإذا أبطل الإنسان الذي سيطبق عليه القانون قيمة هذه الأجهزة. نحن في متاهة اختراع يقابل اختراعا. أما حينما يكون واضع المنهج خالق الإنسان الوضع اختلف. الإنسان لا يقبل أن يأتي إنسان مثله، أن يأتي إنسان مثله ثم يقيده بقيود. أما إذا جاء القيد من عند خالق السماوات والأرض، من عند الخبير، مقبول عند الجميع. الحياة لا تستقيم إلا بمنهج إلهي.
ومن ذلك قول الله عز وجل لسيدنا آدم وحواء عندما قال الله عز وجل له اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة. في البداية قال حيث شئتما، ثم قال ولا تقرب هذه الشجرة، مما يدل على أن الحرية ليست مطلقة.
وفي هذه الآية ملمح لطيف آخر، أنه فكلا منها حيث شئتما، الأشياء المباحة بالألوف بالملايين، ولا تقرب هذه الشجرة
واحدة.
يعني كم شراب مسموح به؟ بالمئات، ب500 شراب، ممنوع الخمر فقط، ولا تقرب هذه الشجرة. هذا ملمح آخر.
جميل. السؤال الآن الذي يطرح نفسه أستاذنا، أن الإنسان والجن هما وحدهما الكائنين اللذين أعطيا الحرية، وغيرهما من المخلوقات لم يعطى هذه الحرية، فما الحكمة في أن يكون الإنسان والجن؟
هذه آية كريمة يقول الله فيها إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. في عالم الأزل، عالم الذر لا عالم الصور، كل الخلائق خلقت دفعة واحدة وعرضت عليها الأمانة، فبقية المخلوقات أحجموا عن قبولها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. يعني الحيوانات اختارت الشهوة من دون مسؤولية، والملائكة اختارت العقل من دون مسؤولية، فلا الحيوان مكلف ولا الملك مكلف. لذلك كائنات مسيرة، لكن الإنسان كان طموحا جدا، إنا عرضنا الأمانة، من من المخلوقات تكون نفسه أمانة بين يديه؟ قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهذه الأمانة التي يأخذها بحقها يستحق جنة الأبد، يستحق جنة عرضها السماوات والأرض. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. من هو الإنسان؟ هو مخلوق أودعت فيه الشهوات، قدم له الكون كأكبر ثابت لمعرفة الله، أودعت فيه الشهوات، منح فطرة تكشف له خطأه، أعطي منهج، أعطي حرية. لذلك الإنسان مخير، والجن كذلك، بينما بقية المخلوقات ليست مخيرة. فالإنسان أمام خيارين، إما أن يفوق الملائكة أو أن يهوي إلى أسفل سافلين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، إن الذين كفروا في نهاية الآية أولئك هم شر البرية. يعني بالإيمان والعقل والفطرة ومعرفة الله يرقى الإنسان إلى فوق جميع الكائنات، وبترك منهج الله يهوي إلى أسفل سافلين.
نعم. يسأل الناس فيقولون: هل الإنسان مخير أم مسير؟ أنتم تقولون أنه مخير، والبعض يرى أنه مسير.
هو في الحقيقة مسير ومخير.
نعم.
مسير في كونه ذكر أو أنثى،
ليس له
من منا اختار جنسه،
ليس
مسير في أمه وأبيه.
نعم.
مسير في بلدته ومكان ولادته، مسير في زمان ولادته، مسير في إمكاناته. في إنسان قوي، إنسان وسيم، إنسان ضعيف، إنسان متألق الفكر. ففي قدرات عامة وقدرات خاصة، وفي مكان ولادة وفي زمان ولادة، وفي أب، وفي كون الإنسان ذكر أو أنثى. هذه
مسير
من التي سير فيها. لكن هذا الذي سير فيه الإنسان قولا واحدا لصالحه، لصالحه، ليس في الإمكان أبدع مما كان. هذا قول قاله بعض العلماء، ليس في الإمكان. فلما شرحه قال: ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني.
نعم.
يعني أنسب جنس ذكر أو أنثى، أنسب أم، أنسب أب، أنسب مكان ولادة، أنسب زمان ولادة الذي كان فيه الإنسان.
نعم.
فهذا الجانب التسييري. بعد أن حدد الله له جنسه وأمه وأباه ومكان ولادته وزمان ولادته، جعله مخيراً فيما كلف، كلفه بالإيمان، كلفه بالأركان، كلفه بالصدق، بالأمانة، بالعفة، بالاستقامة، كلفه بأداء العبادات. أنت مخير فيما كلفت، والواقع يؤكد ذلك. أنا أصلي أو لا أصلي، أصدق أو لا أصدق، أكذب أو لا أكذب، أنا مخير. فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الفلاح كل الفلاح في طاعة الله، والشقاء كل الشقاء في معصيته. فالإنسان مسير فيما لم يكلف به، ومخير فيما كلف به. هذا الصواب. ولكن هناك نقطة دقيقة جدا، الإنسان مخير. لو أنه اختار شيئا يشقيه الله عز وجل رب العالمين، ماذا يفعل؟ يسوق له شدة.
نعم.
لعله يتوب في وقت الشدة، يؤخذ اختياره.
نعم.
إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه.
نعم.
يعني الإنسان أحياناً يتخذ قرار بغش الناس، هو تاجر، هذا قراره، هذا اختياره. لو أن الله تركه وتابع هذا الغش إلى أن وافته المنية استحق عذاباً أبدياً، لكن الله رب العالمين. الآن يتورط هذا الإنسان بعمل دون أن يشعر، يأتيه العقاب كعلاج لاختياره السيء. فالإنسان مخير، أما تقتضي حكمة الله أن يأخذ منه اختياره ليؤدبه، فإذا أدبه وتاب عاد إلى الجادة الصحيحة. إذا الإنسان مخير ومسير. مسير فيما لم يكلف، ومخير فيما كلف. لكن هناك آيات كثيرة يتوهم فيها الإنسان أنه مسير. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه المشيئة مشيئة العبد أحياناً، من شاء الهداية يهديه الله عز وجل، وأحياناً يضل من يشاء. إذا عزي الإضلال إلى الله فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري، يؤكده قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، بمعنى أن الطالب لم يداوم ولم يؤدي امتحان ولم يقتني الكتاب ولم يلتقي بالمدرس، فأرسل له إنذار وثاني وثالث، أصر على ترك الجامعة، صدر قرار بترقين قيده. هل هذا القرار فيه قهر؟ لا، هو تجسيد لرغبته. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الأصل أن الإنسان مخير، وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون.
جزاك الله خير الفضيلة أستاذنا على ما أفدت به وأجدت في موضوع الحرية، وإلى لقاء آخر أعزائي المشاهدين مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.